بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سألني بعض الأخوة بارك الله فيهم بخصوص هذا الكتاب وشرحه، فأجبتهم مستعينا بالله على ما طلبوا، وما كان قصدي أن يكون الدرس درسا عاما، وإنما كان قصدي أن يكون درسا خاصا لبعض الإخوة الذين يعني قد يعني درسوا قبل ذلك الوصول الثلاثة أو ما شابه ذلك من المختصرات في هذا الفن العظيم. لكن يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون هذا الدرس درسا عاما. وهذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولكن هذا الشرح سيكون تعليقا على ماذا؟ على كتاب التوحيد وعلى القول السديد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وكتاب التوحيد كتاب قد أجمع أهل العلم بالتوحيد على أنه لم يصنف في هذا الفن مثل هذا الكتاب، وذلك لأن الشيخ رحمه الله تعالى قد صنف هذا الكتاب على نسق ماذا؟ على نسق صحيح البخاري، على نسق صحيح البخاري. فالبخاري رحمه الله امتاز كتابه الصحيح بحسن التبويب وحسن الاستدلال، ولذلك شرحنا هذا إنما هو ربط بين ماذا؟ بين الترجمة وبين الدليل، بين الترجمة وبين الدليل. والمقصود بالترجمة هو العنوان الذي وضعه وصدر به الباب الذي يريد أن يتحدث عنه. نبدأ بشرح هذا الكتاب العظيم. من يقرأ؟ كل مرة سيتناول قراءة أحد الأخوة. تبدأ سعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، أي في هذا الكتاب سيذكر لك الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة بالتوحيد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، والتوحيد ها هنا مأخوذ من عدة نصوص، منها حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه إلى اليمن ماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، ولاحظ أن المصنف في هذا السفر العظيم لم يبدأه بما بدأ به عادة أهل العلم. عادة أهل العلم أنهم يبدأون كتبهم في البسملة والحمد، ولكنه بدأ بماذا؟ بدأ فقال كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وقالوا أن هذا من الأدب، لأن ما يريد أن يبينه في هذا الكتاب هو ماذا؟ هو التوحيد. فلا سبب أن لا يفصل بين التوحيد وبين ما يريد بيانه بكلام آخر، فلذلك استغنى بقوله كتاب التوحيد عن ماذا؟ عن خطبة الكتاب. وهذا أيضا مما سيبينه إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في التوحيد. أيوة الآية الأولى ماذا قال؟ اقرأ.
لله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية فيها دليل على ماذا؟ على أن الغاية من مبعث الرسل هي ماذا؟ هي توحيد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى يعبدون ماذا؟ يوحدون. ما هو مناسبة الآية للترجمة؟ مناسبة الآية للترجمة أن الخلق إنما خلقوا لأجل ماذا؟ لأجل التوحيد. والمصنف يريد أن يبين لك ماذا في هذا الكتاب؟ ماذا؟ المسائل المتعلقة بالتوحيد. قال وقوله
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، هذه الآية فيها ماذا؟ فيها بيان أن الرسل إنما بعثوا بأمرين، بنفي وإثبات. النفي ما هو؟ في قوله اجتنبوا الطاغوت، والإثبات اعبدوا الله. وذلك كلمة التوحيد تشتمل على ماذا؟ تشتمل على نفي وإثبات. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى. ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة، إذ أن الرسل إنما بعثوا بماذا؟ لبيان التوحيد. نعم.
وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
هذه الآية فيها دليل على أن الإله هو المعبود، أن الإله هو ماذا؟ هو المعبود. فعندما تفسر لا إله إلا الله ماذا تفسرها؟ لا معبودة، حق إلا الله. إذن فالإله يفسر بماذا؟ بالمعبود. ولاحظ هنا في هذه الآية وفي آيات كثيرة جدا تتقرر لك هذه الحقيقة، وهي أن الإله هو ماذا؟ هو المعبود. قال وقضى ربك، أي قضى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. إذن ألا تعبدوا إلا إياه توافق معنى ماذا؟ توافق لا إله إلا الله. وفيها أيضا الجمع بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. الإثبات النفي في ماذا؟ لا تعبدوا، والإثبات إلا إياه. ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى في أول أمر أمر به ووصى به ماذا؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، هذه الآية كذلك فيها الأمرين، أن الإله بمعنى المعبود، وفيها أيضا الجمع بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا عند أهل العلم ماذا هي؟ نكرة. نكرة جاءت في سياق النهي، نكرة شيئا نكرة جاءت في سياق النهي، فتعم جميع أنواع الشرك، أي لا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا قبرا، وكذلك لا تشركوا به أي شرك كان، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. نعم.
وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
نعم، هذه الآية أيضا فيها ما تقدم من ماذا؟ من أن أول هذه النواهي التي نهى الله جل وعلا عنها وحرمها ماذا؟ الشرك بالله. وأيضا كذلك هنا لا تشركوا به شيئا جاءت ماذا؟ شيئا نكرة في سياق النهي فتعم جميع أنواع الشرك. ومناسبة هذه الآية للكتاب ظاهرة، إذ أن أول أمر وأول نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ماذا؟ هو الشرك الذي يضاد ماذا؟ الذي يضاد التوحيد. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية.
طيب، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآيات، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بوصية لكانت هذه الوصية هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة كذلك، إذ أن أول أمر نهي عنه في ماذا؟ في هذه الوصية هو الشرك، وهذا دليل على عظم ماذا؟ شأن الشرك والنهي عنه. وهذا يناسب ماذا؟ يناسب ذكر هذا الأثر مع كتاب التوحيد. ولكن هذا الأثر يعني في سنده ضعف، إذ أن الترمذي رواه ولكن في إسناده ضعف. قال بعد ذلك اقرأ.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال:
الله ورسوله أعلم.
قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا.
نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، وهو حديث معاذ رضي الله عنه. وسيذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب شيء من مسائل هذا الحديث فيما يأتي من المسائل. لكن الشاهد في هذا الحديث ما هو؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا عندما قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكان جواب معاذ: الله ورسوله أعلم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في المناسبة لهذا الباب، إذ أن الله جل وعلا أعظم حق أمر به ووصى به هو ماذا؟ هو عبادته سبحانه وحده لا شريك له. فهذا هو وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. طيب، الآن أقرأ ما ذكره الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله من تعليق على الترجمة وهذه النصوص. نعم.
كتاب التوحيد. هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره.
نعم، ترجمة هنا عندما ترجم الشيخ رحمه الله قال كتاب التوحيد، أي أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره ماذا؟ سيكون فيما يتعلق بالتوحيد ومسائله، سيكون فيما يتعلق بالتوحيد ومسائله. ولهذا قال ماذا؟ أقرأ.
ولهذا استغني بها عن الخطبة.
عن الخطبة، أي يقصد ماذا؟ خطبة الحاجة. خطبة الحاجة.
نعم.
أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد
أن هذا الكتاب
على أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل.
نعم. قال لك هنا قال أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية. من المعلوم أن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والمصنف والشارح رحمه الله تعالى سماذا سيذكر هذه الأقسام. طيب التوحيد قلنا أنه ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكن المصنف غرضه من تصنيف هذا الكتاب بيان نوع واحد من هذه الأقسام، لأن الخصومة إنما وقعت في هذا القسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث والمشركين يقرون بأفراد من أفراد الربوبية وكذلك في الأسماء والصفات، وإنما وقعت الخصومة في ماذا؟ في هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية. لذلك الشيخ رحمه الله سيفصل في ماذا؟ فيما يتعلق بمسائل توحيد الألوهية. ولذلك قال أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه، أي يقصد حدوده أي تعريفه، وشروطه وفضله وبراهينه أي أدلة هذا التوحيد، وأصوله أي ما يبنى على هذا التوحيد من أصول، وتفاصيل مسائل التوحيد والثمرات والمقتضيات، وما يزداد به أي التوحيد ويقويه، وما يضعفه ويوهيه، وما به يتم أو يكمل. أكمل.
اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده وبصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة.
نعم. أشير هنا في هذا الكلام إلى أن التوحيد يشمل هذه الأمور الثلاثة التي سيبدأ في تفصيلها عند قوله وهو
ثلاثة أقسام.
أحدها توحيد
الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال.
بنعوت العظمة أي بصفات العظمة والجلال
التي لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه.
حسبك. وهذا يعني كلام المصنف رحمه الله تعالى عند قوله هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه، وهذه كلها تقعيدات في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. يريدك المصنف هنا قضية وقاعدة مهمة جدا في الأسماء والصفات، أن الكمال المطلق الذي ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه هو ماذا؟ هو حق لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هو لك اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن الكمال قد يكون كمالا نسبيا وقد يكون كمالا مطلقا لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا أيضا سيأتينا إن شاء الله يكون تفسير شيء من هذا في درسنا في الواسطية. وهذه قاعدة مهمة جدا، أن الكمال لابد أن يكون كمالا مطلقا من جميع الوجوه، أما الكمال النسبي فإن الله جل وعلا لا يوصف به بل يكون نقصا. فمثلا الأكل، الأكل في حق ابن آدم ماذا؟ هل هو نقص أو كمال؟ نعم، لكنه كمال ماذا؟ كمال نسبي وليس كمالا مطلقا من جميع الوجوه. لا، وكيف هذا يتم تقرير هذا؟ الأكل لو وجدنا إنسان لا يأكل من الناس هذا يعد فيه ماذا؟ يعد فيه نقص، ولكن هذا الكمال ليس كمالا من جميع الوجوه. لماذا؟ كون الإنسان يحتاج إلى الطعام هذا ماذا؟ هذا دليل على ماذا؟ على النقص. النوم، لو وجدنا إنسان لا ينام هل هذا كمال في حقه؟ لا، ليس كمال في حقه وإنما نقص، إذ الكمال في حقه ماذا؟ النوم. لكن هذا الكمال ليس كمال من جميع الوجوه وإنما كمال نسبي، إذ أن حاجة المخلوق إلى النوم نقص، وهذا كمال لكنه ماذا؟ كمال نسبي ليس مطلقا من جميع الوجوه. فلذلك صفات الله سبحانه وتعالى توصف بأنها كمال مطلق من جميع الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وذلك قال هنا هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال. هذا هو الضابط، أن يكون هذا من باب ماذا؟ الكمال. فمثلا صفة الكبرياء هي في ابن آدم ماذا؟ هي في ابن آدم نقص، لكنها في حق الله جل وعلا ماذا؟ في حق الله جل وعلا كمال، فهي من صفات العظمة لله سبحانه وتعالى والجلال. وكذلك الصفات على أنواع، فهناك صفات جلال وهناك صفات عظمة، يعني من صفات العظمة ماذا؟ الكبرياء، القوة، الجبروت، كل هذه صفات ماذا؟ صفات عظمة. ومن صفات الجمال ماذا؟ السمع والبصر والإرادة، هذه تعد من صفات الجمال. فصفات الله سبحانه وتعالى لها تقسيمات أخرى باعتبار ما تدل عليه من معان. فماذا قال لك هنا بعد ذلك القاعدة التي بعدها؟ التي لا يشاركها فيها مشارك بوجه من الوجوه. وهذا معنى مر معنا ماذا في درس الأمس، مر معنا في درس الأمس أن الله سبحانه وتعالى في صفاته ماذا؟ خصائص لا يشاركه فيها أحد من خلقه. فقلنا مثلا السمع، فسمع الله سبحانه وتعالى مختص بالله، سمع يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشاركه في هذه الصفة أحد من الخلق، لأن في حق الله جل وعلا صفة كمال واختصاص، صفة كمال واختصاص. فسمع الله سبحانه وتعالى محيط بجميع الخلق، لا يمكن أن تتداخل على الله جل وعلا الأصوات، ولا يمكن أن تشتبه عليه اللغات، ويسمع الكل في وقت واحد. فسمع الله سبحانه وتعالى سمع خاص يليق به، لا يشاركه أحد من خلقه في هذه الصفة بوجه من الوجوه، لأنها صفة كمال واختصاص بالله سبحانه وتعالى. نعم، قال وذلك
بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها.
نعم.
الواردة في الكتاب والسنة،
الواردة
في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء،
من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل.
حسب هنا يبين لك قاعدة أهل السنة والجماعة فيما في الأسماء والصفات، وهي أنهم يثبتون ما أثبته الله جل وعلا نفسه. وهنا في هذه الجملة كما مر معنا في الدرس الواسطية أن هذه الجملة فيها ماذا؟ فيها أن مصدر التلقي في هذا الباب مصدره ماذا؟ الوحي من الكتاب والسنة. فما ورد في الكتاب والسنة من إثبات فنثبته، وما ورد من نفي فماذا؟ فننفيه. لا نتدخل في ذلك بشيء من عقولنا أو أهوائنا. قال الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال من غير نفي لشيء منها أي من الأسماء والصفات، ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، بل أهل السنة يثبتون هذه الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيما يتعلق بالإثبات. ثم قال اقرأ في النفي.
ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كمال.
نعم. وهنا هذه القاعدة الثانية فيما يتعلق بالنفي، فننفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب مع إثبات كمال ضد هذا النقص. النوع الثاني.
الثاني توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم.
نعم، هذا النوع من أنواع التوحيد، هو توحيد الله جل وعلا بماذا؟ بأفعاله تبارك وتعالى. وأفعال الله جل وعلا كثيرة، منها ذكر لك المصنف هنا الخلق والرزق والتدبير، فهذه بعض مفردات أفعال الله جل وعلا. نعم.
ورب خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم العقائد الصحيحة.
نعم.
والأخلاق الجميلة.
حسبك. هنا يعني يبين لك المصنف رحمه الله إلى أن الربوبية تنقسم إلى قسمين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي التي تكون لجميع الخلق بتدبيرهم وخلقهم ورزقهم، وأما الربوبية الخاصة وهي ما يتعلق بأنبيائه وصالحي البشر من ماذا؟ من هدايتهم إلى العقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال ورب خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد. اقرأ.
العقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين.
نعم.
الثالث توحيد الإلهية ويقال له توحيد العبادة.
نعم. حسبك. هنا بهذا الكلام يكون مصنف قد ذكر لك ثلاثة أقسام من أقسام التوحيد، وهذه الأقسام الثلاثة هي طريقة من طرق أهل السنة والجماعة في تقسيم التوحيد. فإن التوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أكثر من قسم بحسب ماذا؟ بحسب الاعتبارات التي ذهب إليها أهل العلم. فهناك من أهل العلم من يقسم التوحيد إلى كم قسم؟ إلى قسمين. ها؟ المعرفة والإثبات، أو القصد والطلب. هذا تقسيم من تقسيمات التوحيد. ما فائدة معرفة هذه الأقسام؟ فائدة معرفة هذه الأقسام أنك تفهم أحيانا بعض كلام أهل العلم من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأقسام. لأن شيخ الإسلام أحيانا لما يتكلم في التوحيد فيذكر لك التوحيد العلمي ويذكر لك التوحيد العملي، فأنت إذا سمعت التوحيد العلمي فاعلم أنه يتكلم عن ماذا؟ عن قسمين. عن ماذا؟ عن توحيد الربوبية، عن توحيد الأسماء والصفات. وإذا لك تكلم لك عن التوحيد العملي فإنه يريد توحيد ماذا؟ توحيد العبادة. إذن الفائدة في معرفة هذه الأقسام أنك إذا قرأت في كتب أهل العلم أنك تميز عندما يتكلم عن هذا التوحيد، أنه عندما يتكلم عن التوحيد، التوحيد العلمي مثلا أو توحيد المعرفة والإثبات، أنه يريد ماذا؟ يريد جانب توحيد الأسماء والصفات وجانب توحيد الربوبية. وإذا تكلم عن التوحيد العملي أو توحيد القصد، القصد والطلب، فإنه يقصد ماذا؟ توحيد العبادة. هذه فائدة تستفيدها من معرفة هذه الأقسام. فائدة أخرى أنك قد تواجه أحيانا المخالفين لك، فيأتيك يقول لك أنتم تقسمون التوحيد إلى ثلاث، فتثلثون في ماذا؟ في التوحيد. فنقول لا، هذا التقسيم المقصود منه ماذا؟ المقصود منه أن نسهل العلم للناس ونيسره عليهم كي يفهموه، وإلا نقول عندنا تقسيمات أخرى، عندنا تقسيم ينقسم التوحيد توحيد علمي وتوحيد عملي أو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. كل هذه تقسيمات لماذا؟ للتوحيد. وهذا التقسيم الذي الثلاثي هو أيضا قسم من نوع من أنواع التقسيم. فمن المهم أن تعرف ماذا؟ أن تعرف هذه التقسيمات. إذن فهذا التقسيم ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وقلنا أن هناك تقسيم آخر أنهم يقسمون التوحيد إلى ماذا؟ إلى توحيد المعرفة والإثبات، هذا قسم، والقسم الثاني القصد والطلب. المعرفة والإثبات وهو ما يتعلق بجانب العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بأفعاله، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. والقسم الثاني ماذا؟ القصد والطلب. أنت ماذا تقصد وماذا تطلب؟ ماذا تفعل أنت؟ التوحيد العملي، وهو ماذا تعبد؟ هذا جانب ماذا؟ توحيد العبادة. وهناك تقسيم آخر أيضا وهو كثير جدا، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي وهو ما يتعلق بجانب ماذا؟ بجانب العلم، وهو معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الله جل وعلا هو الخالق المدبر المتصرف. هذا ماذا؟ جانب العلم. والجانب الآخر ماذا؟ جانب العمل، وهو ما يتعلق بالعبادة. لذلك المصنف رحمه الله سار على التقسيم الثالث، ثم قال الثالث توحيد الإلهية، ويقال له اقرأ.
ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده. وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنها يتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أزداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة
أحد سواه. في هذه الكلمات المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك الرابط الذي يربط بين ماذا؟ بين هذه الأقسام. إذ أن توحيد من وحد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق وهو الرازق وعرف أسماءه وصفاته يستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذه يعني نقطة مهمة جدا، وهي كثيرة في القرآن، وهو الترابط بين ماذا؟ بين هذه الأقسام. من عرف أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المدبر المتصرف، وعرف نعوت الله جل وعلا وما له من أسماء حسنى وصفات علا، علمه هذا يستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه ماذا؟ أن يعمل وأن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يفيده بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الله سبحانه وتعالى عندما قررهم بتوحيد الربوبية ألزمهم بماذا؟ ألزمهم بتوحيد، كما أنكم أقررتم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، إذن يلزمكم، إذا أقررتم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المتصرف، إذن يلزمكم ماذا؟ أن تفردوه ماذا؟ بالعبادة، أن تفردوه بالعبادة. إذن وهذا كثير جدا في القرآن: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيلهم مع الله بل هم قوم يعدلون. بعد أن بين لهم خلق السماوات والأرض وعظم خلق الله سبحانه، بعد ذلك تجعلون معه إلى بل هم قوم يعدلون، فيعدلون ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى إلى غيره. إذن الجانب الأول في الترابط بينهم أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ومن عبد الله سبحانه وتعالى وأخلص له في العبادة فإنه يتضمن ماذا؟ يتضمن أنه قد وحد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات، لأنه لم يعبده إلا لمعرفته لنعوت الجلال والكمال والعظمة. ولذلك هنا ماذا قال لك؟ قال هنا: والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده، وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من الأوصاف من أوصاف العظمة والجلال. هنا يقر لك أن من عبد الله سبحانه وتعالى وأفرده بالعبادة فإن هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن أنه قد أثبت أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله نعوت الجلال والعظمة، ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. هذا أيضا نفس الأمر ما يتعلق بتوحيد الربوبية، فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أنه يستحق أن لا يستحق العبادة أحد سواه. كل هذه الجملة يبين لك المصنف أن ماذا؟ الترابط بين هذه الأقسام. فمن أفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف المدبر، وعرف ما لله سبحانه وتعالى من نعوت الكمال والجلال والعظمة، يلزم منه ماذا؟ أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة. ومن توجه لله سبحانه وتعالى فأخلص العبادة له سبحانه وتعالى، قد تضمن ماذا؟ قد تضمن قبل ذلك أنه ماذا؟ أنه هو الخالق الرازق الذي له نعوت الجلال، فلذلك ماذا؟ فلذلك أفرده بالعبادة. واضح؟ أو اللي ما واضح بنعيد بعد نوضحها، لأن هذه النقطة مهمة جدا. في أحد ما واضح؟ نعيدها مرة ثانية. هناك ترابط بين الأمرين، أحدهما يلزم الآخر، نطبق على الآية حتى يكون المعنى واضح. الله جل وعلا يقول: ولئن سألتهم، شوف الخطاب لمن؟ المشركين. المشركين لا يعبدون الله سبحانه، لا يفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الله جل وعلا جاء إليهم وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هم ماذا؟ قد عرفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، فالله سبحانه ألزمهم قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. إذا كنتم أقلتم بأن الله هو الخالق الرازق إذن لابد عليكم ماذا؟ أن تفردوه بالعباد. إذ كيف تزعمون بأن الله سبحانه هو الخالق ثم تذهبون العبادة إلى غيره؟ إذن فكما أثبتتم بأن الله هو الخالق الرازق إذن يلزمكم ماذا؟ أن تفردوه بالعبادة. ومن أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أفرده لأن هناك معنى قد استقر في ذهنه تضمن في ذهنه وهو أنه لم يعبد ربه تبارك وتعالى إلا لعلمه بأن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال وهو الذي خلق الخلق فلذلك توجه له بالعبادة. فأحدهما يستلزم الآخر والآخر يتضمن الآخر. اقرأ.
ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليه.
نعم، هذا مما يعني ذكره المصنف رحمه الله تعالى من نصوص تدل على أن مقصود الرسل من أولهم إلى آخرهم هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية من أهم الآيات التي فيها تقرير مسائل التوحيد. هذه الآية فيها مسائل كثيرة جدا كلها متعلقة بالتوحيد، ولذلك في ذكر المسائل وسنمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله في ذكر المسائل أكثر المسائل كلها استدل الشيخ رحمه الله بهذه الآية على تقرير هذه المسائل. فاحفظ هذه الآية وسيأتينا إن شاء الله في ذكر المسائل شيء من ما يتعلق بتقرير هذه الآية. نعم.
فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل
دعوا
إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد.
نعم.
وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير.
نعم.
وبينه أعظم بيان وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوب. فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال.
حسبك. بهذا نكون قد انتهينا من تقرير ما قرره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذه المسائل كلها ستمر علينا في ذكر المسائل. فإن يعني قول المصنف ومقصوده دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم أنهم دعوا إلى هذا التوحيد، وقوله جميع الكتب السماوية والرسل كذلك دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده، كل ذلك إن شاء الله سنتطرق إليه في ذكر المسائل. نعم، فيه مسائل. نرجع إلى الآن إلى المسائل التي استنبطها الشيخ محمد الوهاب من هذه النصوص المتقدمة. نعم، فيه مسائل.
الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم، ما هي الحكمة؟ هذه المسألة مأخوذة من قول الله تعالى ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي ماذا؟ هي العبادة. الثانية
أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. كما قلنا أن العبادة هي التوحيد. لماذا قرر لك أن العبادة هي التوحيد؟ لأن قضية توحيد الأسماء والصفات وقضية توحيد الربوبية هي قضية متفقة في الجملة بين ماذا؟ بين حتى المخالفين لدعوة الرسل، فإنهم أقروا بأجزاء كثيرة من ماذا؟ من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإنما وقعت الخصومة في ماذا؟ في العبادة. هي في الحقيقة هي هذه القضية وهي قضية توحيد العبادة الخصومة وقعت فيها. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله.
أي توحيد العبادة.
ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد.
نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل.
نعم. هنا الآن سيأتينا تقرير ماذا تقرير الآية التي ذكرناها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلاحظ قال الرابع الحكمة في إرسال الرسل. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامسة
أن الرسالة عمت كل أمة
وهذا أيضا مأخوذ من هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
مأخوذ منها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الرسل ما إلى ماذا دعوا؟ إلى التوحيد أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة.
نعم.
أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت.
نعم. وهنا يريد أن يبين لك المصنف رحمه الله أهمية الجمع بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. فمن عبد الله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره لم تنفع عبادته، لأن المشركين كانت لهم ماذا؟ كانت لهم عبادات، لكنهم ماذا؟ كانوا يشركون مع الله جل وعلا. فبعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعبدوا الله وحده ويجتنوا عبادة ماذا؟ ويجتنوا عبادة الطاغوت. فقال لكم المسألة الكبيرة وهي أيضا مأخوذة من الآية أن العبادة لا تحصل إلا بالكفر والطاغوت، أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وأيضا في الآية كما مر معنا أن إثبات أن الإله هو ماذا؟ أن معنى الإله هو المعبود. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يوافق قول الله تعالى لا إله إلا الله. ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله لا إله إلا الله. إذن هذه أيضا آية عظيمة لابد أن نفقها لأن فيها مسائل كثيرة جدا. اقرأ مع ذلك القراءة الثامنة.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك.
نعم. وهذا أيضا فيه تقرير ماذا؟ تقرير ما مر معنا من أن التوحيد هو أعظم ما أمر به وأن الشرك هو أعظم ما نهي عنه، وهذا يناسب الترجمة وهي كتاب التوحيد. ونفس الأمر فيما يتعلق بالعاشرة والحادية عشرة. الثانية عشرة
التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
وهي وصية بماذا؟ أولا تبدأ ب التوحيد والنهي عن الشرك.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا
وهو ماذا؟ وهو التوحيد. وهذا الحق هو ماذا؟ حق أوجبه الله جل وعلا على العباد. فأول واجب على العباد هو أن يعرفوا الله جل وعلا وأن يوحدوه. نعم.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذ أدوا حقه.
نعم. وهذا الحق حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه وتفضل، ولم يوجبه عليه أحد من الخلق، وإنما تكرم ربنا تبارك وتعالى بإثابة الموحدين أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. واصل.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة،
وهذا مأخوذ من قول معاذ رضي الله عنه عندما سأله وسلم عن حق الله على العباد، قال ماذا؟ قال الله ورسوله أعلم. ومعاذ كما تعلمون هو ماذا؟ من أعلم الصحابة رضي الله عنه، من أعلم الصحابة في ما يتعلق بالحلال والحرام، ومع ذلك جهل هذه المسألة. نعم.
السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة.
جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ لا تبشرهم فيتكلوا. وهنا لاحظ أن الشيخ رحمه الله قال لم يجز هذا الأمر مطلقا، وإنما أجازه لماذا؟ للمصلحة. فإذا كانت المصلحة تقتضي أن لا يخلو الإنسان ببعض العلم، فإن الأصل أن يعمل بهذه المصلحة، لأن بعض الناس إذا أخبرتهم بالعلم كان هذا العلم فتنة لهم، كان هذا العلم فتنة لهم. نعم.
السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره.
يسره، وهذا مأخوذ من قول ماذا؟ معاذ رضي الله عنه، أفلا أبشر الناس. فلذلك يستحب المسلم أن يبشر أخاه بما يسره.
الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم، وهذا ما قول من قول المسلم، ماذا؟ لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فيقع منهم العصيان والمخالفة اتكالا على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
هذا مأخوذ من ماذا؟ من معاذ رضي الله عنه أنه قال الله ورسوله أعلم، وليس هذا من المساواة بين علم الله سبحانه وتعالى وعلم رسوله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعلم بتعليم الله سبحانه وتعالى له. نعم.
العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
وهذا ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ بهذه المسألة.
الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه
عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة.
نعم.
الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
نعم، حيث كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم وخصه بهذه المسألة العظيمة.
الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة.
نعم، نكتفي بهذا القدر من الحديث، ونكمل إن شاء الله ما تيسر في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.